أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يدور حديثنا في هذه الحلقة حول الغيبة الصغرى للإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقبل أن نستعرض وإياكم مواضيع هذه الحلقة، لابد أن نشير من أجل الربط بفكرة ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية وما سنتحدث عنه الآن. ذكرنا بأن للإمام المهدي عليه السلام غيبة صغرى وغيبة كبرى، وأن الغيبة الصغرى للإمام المهدي عليه السلام تبدأ إما من لحظة ولادة الإمام أو من لحظة استشهاد والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام، مع الإشارة إلى أن الإمام قد ولد في عام 255 للهجرة. امتدت فترة الغيبة الصغرى إلى عام 329 للهجرة، وبعد انتهاء هذه الغيبة التي امتدت حوالي 74 سنة، ظهر الإمام للناس وأعلن عن بداية ما سمي وما اصطلح عليه بالغيبة الكبرى التي نحن نعيش في هذه الأيام، ما يمكن أن نقول عنه فترتها أو مدتها التي لا نعلم إلى متى ستبقى أو ستطول. حديثنا الآن هو أن نكمل وإياكم بعض الحديث عن الروايات التي تحدثت عن هاتين الغيبتين، لنشرع بالحديث إن شاء الله عن كل ما يتعلق بالغيبة الصغرى، ثم الحديث عن كل ما يتعلق من تفاصيل بالغيبة الكبرى للإمام المهدي عليه السلام. من جملة الروايات التي وردت حول الإمام المهدي وغيبته ما روي عن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: للقائم منا غيبة أمدها طويل، كأني بالشيعة يجولون جولان النعم في غيبته، يطلبون المرعى فلا يجدونه، ألا فمن ثبت منهم على دينه ولم يقسو قلبه لطول غيبة إمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة. ثم قال عليه السلام: إن القائم منا إذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة، فلذلك تخفى ولادته ويغيب شخصه صلوات الله وسلامه عليه. بحسب ظاهر هذه الرواية أنها تضمنت جملة من القضايا المتعلقة بغيبة الإمام، كما هي حال الروايات التي ذكرناها في الحلقة الماضية. الإمام هنا يتحدث عن أصحاب الإمام وشيعة الإمام في فترة غيبته. من الطبيعي جدا، بل ليس من الغريب أبدا، أن الإمام المهدي وهو القائد الملهم لهذه الأمة في فترة غياب شخصه المبارك، الأمة تعيش حالة من الضياع. لذلك فإن الناس تعيش في حالة هرج ومرج واضطراب، وهذا هو بعض أسرار هذه الغيبة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. من هنا يأتي حديث الإمام ليكمل أن هذا الهرج أو هذا الاضطراب أو حالة الضياع التي تعيشها الأمة هي جزء من عملية تمحيص واختبار هذه الأمة. لذلك فإن الإمام يقول: ألا فمن ثبت على دينه ولم يقص قلبه لطول غيبته أو غيبة إمامه فهو معي في درجة يوم القيامة. هذه الغيبة إنما جعلت من أجل، طبعا ليس هذا هو الهدف الوحيد، وإنما جملة من أهداف هذه الغيبة أن تعيش هذه الأمة، أن يعيش كل فرد منا حالة الاختبار لنفسه والامتحان، هل أنني مع الإمام سواء كان حاضرا أمام عيني وأمام باصري وبصيرتي، أم أنه هذا الإمام حتى ولو كان غائبا عن الأنظار فإن القلب يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أمر متروك للوجدان والأحاسيس ولهذا القلب الذي من خلاله تعرف علاقتك بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخيرة نستعرضها في هذا المجال، وهي مروية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه سأله أحدهم قال: قد روي لنا أخبار عن آبائك يا ابن رسول الله في الغيبة وصحت كونها، فأخبرني بمن تقع. هذا دليل وشاهد على أنه هذه الأحاديث المنسوبة اليوم إلى الإمام الصادق والتي نقرأها على مسامعكم ليست هي وحيدة وفريدة، بل إن كل الأئمة عليهم السلام ما قبل فترة الإمام الصادق عليه السلام تحدثوا عن هذه الغيبة الكبرى أو الصغرى، بدءا من النبي أمير المؤمنين الحسن الحسين ومن جاء بعدهم من الأئمة وصولا إلى الإمام الصادق عليه السلام. وكذلك نجد الأحاديث الكثيرة ما بعد الإمام الصادق عن الأئمة عليهم السلام، لا سيما الإمام الكاظم والرضا والجواد، وحتى جد الإمام المهدي الإمام الهادي عليه السلام، وكذلك والده الإمام الحسن العسكري، كلهم قد أشاروا إلى هاتين الغيبتين. الآن هذا السائل يسأل الإمام الصادق عن صحة هذه الروايات والأحاديث التي سمعها في قضية الغيبة. الإمام يقول: إن الغيبة ستقع بالسادس من ولدي. لماذا السادس؟ لأنه بعد الصادق عليه السلام هناك الإمام موسى الكاظم، وبعد الكاظم علي بن موسى الرضا عليه السلام، وبعد الإمام الرضا الإمام محمد الجواد، ومن بعده الإمام علي بن محمد الهادي، ثم الإمام الحسن العسكري، هؤلاء الخمسة، والسادس هو القائم المهدي عليه السلام، وهو الثاني عشر من الأئمة الهداة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أولهم كما يقول الإمام الصادق عليه السلام وكما نعتقد، أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم القائم بالحق بقية الله في الأرض وصاحب الزمان. والله لو بقي في غيبته ما بقي نوح في قومه لم يخرج من الدنيا حتى يظهر، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا إذن فيما يتعلق بالأجواء العامة المرتبطة بالغيبتين الصغرى والكبرى، وكيف أن هذه الغيبة قد جاء فيها الأحاديث التفصيلية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. لننتقل وإياكم إذن للحديث عن تفاصيل كل غيبة من هاتين الغيبتين. الغيبة الصغرى، هذه الغيبة من جملة مميزاتها أن الإمام المهدي عليه السلام قد نصب أربعة من السفراء الواحدة تلو الآخر. هؤلاء سفراء الإمام المهدي عليه السلام بينه وبين الأمة، لأن الإمام كمرجع لهذه الأمة وقائد لهذه الأمة، لابد وأن يكون هناك جهة تواصل بينه وبين الناس. الإمام لا يمكن على الإطلاق أن يختفي بحيث لا يكون له وجود ولا يكون له تأثير في هذا المجتمع، لذلك الإمام نصب هؤلاء السفراء ليكونوا بمثابة جسر التواصل بينه وبين الأمة. أي فرد من هذه الأمة يريد شيء من المسائل الشرعية أو السياسية أو الاجتماعية أو غيرها من القضايا، الإمام غير محجوب عن هذه الأمة. بإمكان الإنسان في تلك الفترة أن يتواصل مع واحد من هؤلاء السفراء ليأتيه الجواب مباشرة على لسان الإمام المهدي عليه السلام. سنتطرق لاحقا إن شاء الله حول أسباب وجود هؤلاء السفراء، ولماذا جعل الإمام سفراء بينه وبين الخلق ولم يكن على تواصل مباشر معهم. واحدة من هذه الأسباب أن هناك ملاحقة من قبل السلطة العباسية التي كانت تتحين الفرص للقضاء على الإمام عليه السلام، وقد جرت عدة محاولات لاغتيال الإمام وقتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه على رغم حداثة سنه. ونحن نعلم أن هذه السلطة العباسية قد حاولت قبل ولادة الإمام المهدي أن تسقط الأجنة من الأرحام حتى لا يولد الإمام المهدي عليه السلام. فكيف إذا ولد الإمام وظهر بين الناس؟ من الطبيعي جدا أن هذه السلطة لن تسكت على الإطلاق على هذا الوجود الخطر على سلطتها. فكان كل حاكم من حكام بني العباس يتربص بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من أجل قتله. لذلك الإمام اعتمد على أسلوب الاختفاء عن الأمة في الغيبة الصغرى ومهد الطريق من أجل الغيبة الكبرى. إذن الإمام المهدي عليه السلام كان تواصله مع الناس في فترة الغيبة الصغرى من خلال هؤلاء السفراء الأربع الذين انتهت مدة ولايتهم على هذه الأمة وعلاقتهم بالأمة ليكونوا جهة التواصل بينها وبين الإمام بعد انقضاء فترة الغيبة الصغرى. في عام 329 للهجرة أعلن الإمام عليه السلام توقف عصر الغيبة الصغرى لينتقل إلى الغيبة الكبرى. هذا الانتقال حمل معه أمرا جديدا على هذه الأمة، وهو انتهاء عهد هذه السفارة. لم يعد هناك بين الأمة والإمام شخص بعينه محدد يستطيع أن يقول أنا سفير الإمام المهدي. لم يستطع أحد أن يدعي أنه هو وكيل عن الإمام المهدي، بحيث أنك تريد شيء تذهب لهذا الوكيل ليوصلك إلى الإمام المهدي أبدا. بل كما سيأتي الحديث بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه جعل هذه الأمة ترتبط به من خلال المراجع العدول الفقهاء أمناء الرسل الذين هم المؤتمنون على حفظ هذه الرسالة والإجابة عن كل ما تحتاجه الأمة في قضاياها الدينية والاجتماعية والسياسية ومشاكل ذلك. هناك أيضا مسائل متعددة لها ارتباط بفترة الغيبة الصغرى، مميزات عصر هذه الغيبة الصغرى، هذا إن شاء الله ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة. لنكتفي وإياكم بهذا المقدار من الحديث، وأستودعكم الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.